السادسة صباحاً حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. طابت اوقاتكم واهلا بكم مستمعينا الكرام الى اذاعه العراق الحر، معكم سميره علي مندي وديار بامرني مخرج هذه الفتره التي ستستمعون فيها الى مجموعه من تقارير المراسلين. ومن ابرز العناوين: منتخب العراق للناشئين بكره القدم يعسكر في عمان، المعرض الثقافي الحر يحتضن ابداعات المراه العراقيه. وقبل ان تنتهي الساعه نبقى مع الزميل ديار بامرني وبرنامج حقوق الانسان ليسلط الضوء على ملف السجون السريه في العراق. مستمعينا الكرام، نبدأ فقرة التقارير بتقريرين رياضيين. الأول من بغداد، حيث احتفت وزارة الرياضة والشباب يوم الأربعاء بأبطال آسيا في رفع الأثقال الذين رفعوا اسم العراق عاليا وحققوا إنجازات رياضية متميزة في الأشهر القليلة الماضية. وتعقد الآمال على فريق رفع الأثقال للحصول على وسام أولمبي ثاني، وكان العراق قد حصل على أول وسام برونزي حققه الرباع عبد الواحد عزيز في أولمبياد روما مطلع ستينيات القرن الماضي. المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير.
ثمة أمل كبير يراود المسؤولون الرياضيون في الحصول على وسام أولمبي ثاني للعراق بعد مرور 40 عاما على أول وسام برونزي في أولمبياد روما عام 1960 حصل عليه الرباع عبد الواحد عزيز. وهذه المرة الآمال تتجه أيضا صوب فريق الأثقال الذي تمكن خلال أشهر من تحقيق انتصارات كبيرة في البطولات الدولية، آخرها كانت بطولة آسيا للشباب والناشئين في أوزبكستان، حيث حصل العراق على المركز الأول فرقيا وتأهل إلى أولمبياد الشباب التي ستنطلق في سنغافورة في أيلول المقبل. وزارة الشباب والرياضة احتفت الأربعاء بأبطال الأثقال الذين حصدوا 9 أوسمة ذهبية و4 فضية و5 برونزية. أعرب خلالها رئيس اتحاد رفع الأثقال صالح محمد كاظم عن أمله بتحقيق وسام أولمبي ثاني في اللعبة.
نتمنى أن نحقق إنجاز اللي حققه عبد الواحد عزيز في أولمبياد روما عام 1960، والكل يعلم أن تاريخ اللجنة الأولمبية مخلول بهذا الاتحاد، ونوعد إن شاء الله الخيرين والمسؤولين على رياضة رفع الأثقال أن يتحقق هذا الإنجاز بتضافر جميع الجهود.
وزير الشباب والرياضة جاسم محمد جعفر أكد على أهمية قيام الاتحادات الرياضية بالاستعدادات الجيدة لأولمبياد لندن عام 2012، وستقوم الوزارة بتقديم الدعم اللازم لها.
ما قدمتم وستقدمون حتما وتتهيئون إلى أولمبياد لندن، وإن شاء الله كل الاتحادات تتهيئ بشكل كبير وتدخل دورات، وبالمقابل نحن إن شاء الله سنقدم بما نملك من إيجاد المنشآت الرياضية والمستلزمات الرياضية التي حتما تحتاجونها في الوصول إلى الإنجاز العالي.
أما رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رعد حمودي فقد طالب وزارة الشباب والرياضة بتقديم دعمها ليس فقط لفريق الأثقال بل للمنتخب الوطني العراقي بكرة القدم الذي تنتظره بطولة أمم آسيا بعد أشهر وسيدافع فيها عن لقبه.
الدعم والمساعدة ليس فقط لفريق الأثقال، الوزارة لها الدور الريادي في دعم جميع المنتخبات الوطنية، ومنها المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم المشارك في أسياد الدوحة، فدعم كبير من لدى وزير الشباب والرياضة لهذا المنتخب في سبيل الحفاظ على هذا الإنجاز الذي حقق في 2007.
أبطال الأثقال عبروا عن فرحهم بالانتصار الذي حققوه في بطولة آسيا الأخيرة للشباب والناشئين، وأشادوا بدور مدربيهم واتحادهم في دعمهم المتواصل لهم.
حرزت المركز الأول في بطولة آسيا على 3 ذهبيات بوزن 94 كيلوغرام. تلوان جاسم عبود.
الحمد لله والشكر، حققنا إنجاز يعني ماكو مثيل باتحاد رفع الأثقال. الحمد لله والشكر. اللاعب أحمد فاروق لاعب المنتخب الوطني الشباب.
رد اتحاد الأثقال محمد طاهر محمد كاظم أشاد بإنجاز لاعبيه وتحديدا اللاعبين صفاء راشد وسلوان جاسم بعد اختيارهما كأفضل لاعبين في البطولة.
لأول مرة في تاريخ رفع الأثقال يحصل العراق على هذا الإنجاز الكبير، وحصل على 9 أوسمة ذهبية و4 فضية و5 برونزية، واختير الرباع العراقي صفاء راشد وسلوان جاسم عبود كأفضل رياضيين في البطولة لحصولهم على 6 أوسمة ذهبية، وانعاد لجونبيا وزارة الشباب الرياضة في الدورة الأولمبية للشباب على حصد أكثر من الأوسمة.
إذاعة العراق الحر بغداد.
مستمعينا الكرام، نواصل متابعتنا للأخبار الرياضية بتقرير من عمان. ففي إطار تحضيراته للمشاركة في نهائيات بطولة آسيا لكرة القدم التي ستستضيفها أوزبكستان الخريف المقبل، يقيم المنتخب العراقي للناشئين منذ أيام معسكرا تدريبيا في العاصمة الأردنية. مراسلة إذاعة العراق الحر فائقة رسول سرحان زارت المعسكر التدريبي ووافتنا بالتقرير التالي عن استعدادات المنتخب العراقي وتطلعاته.
يواصل منتخب العراق للناشئين لكرة القدم معسكره التدريبي في عمان استعدادا للمشاركة في منافسات نهائيات آسيا التي ستنطلق فعالياتها في أوزبكستان خلال شهر تشرين الثاني المقبل بمشاركة 16 منتخبا آسيويا. وسيخوض المنتخب العراقي خلال الأيام القليلة المقبلة مباراة ودية مع نادي الوحدات الأردني الحائز على بطولة كأس الأردن لهذا الموسم، وذلك على ملعب البتراء. وكان المنتخب قد خاض مباريتين تجريبيتين أمام منتخب ناشئة الأردن وحقق خلالهما فوزين كبيرين، وذلك في إطار التحضير لخوض غمار منافسات البطولة القارية المقبلة. عن استعدادات المنتخب والصعوبات التي تواجه إعداده، إذاعة العراق الحر التقت المدير الفني للمنتخب الكابتن موفق حسين الذي قال:
المعسكر الذي بدأ يوم 22 ويستمر إن شاء الله لغاية 1/5 إن شاء الله. ادخل إلى 3 مباريات تجريبية، لعبنا لحدنا مباراتين تجريبية مع المنتخب الأردني، الأولى فزنا 2-9-1 والمباراة الثانية فزنا 2-2-1. تنتظرنا مباراة مع بطل كأس الأردن للشباب وفريق منتخب شباب يعني يوم الخميس إن شاء الله.
بعد هذه المباريات التجريبية مع المنتخبات الأردنية شلون تشوف مستوى الفريق؟
بعد رفع الحظر المفروض على الكرة العراقية عدنا نشاطاتنا قبل شهر، عدينا الفريق لهذه المباراتين، عدنا بعد ذلك امتحانات الأخير السنة النهائية، بعد الامتحانات عدنا 3 معسكرات إن شاء الله خالد.
وين حصير هاي؟
والله اخترنا احنا حسب الفرق المتأهلة، يعني طلبنا واحد يكون من شرق آسيا حتى نشوف الأجواء، وواحد على مستوى أوروبي إنه البطولة راح تجري في أوزبكستان، وواحد على المستوى العربي حتى نلعب مع الفرق العربية.
وشوفوا المستوى.
نعم.
ماذا تشوفون صعوبة في إعداد المنتخب؟
والله أكو صعوبة، بس لكن إنه تدري العراقيين يعني متطبعين ومتعلمين، يعني إنه يعملون في كافة الأجواء لما يمتلكون من حب الكرة، ما تكون مهارة كروية، ما تكون من كفاءة عالية.
بالنسبة للظروف اللي أحيطت بالتحضير للبطولة، هل هناك مشاكل واجهتكم قبل هذا المعسكر أو مشاكل مادية تمويل؟
والله مشاكل مادية ما في، بس تدري يعني فترة الربيع وعندنا قلة ملاعب خاصة في بغداد في إدامة، هاي واجهتنا صعوبة إنه ملعب الشعاب إنه في إدامة، الملاعب كلها ما قدرنا نتدرب يعني بشكل صحيح والتحضير لهذه المباراة، ولكن الحمد لله يعني بس سوينا معسكر قبل واحد في أربيل واحد في توك ساعدنا إنه على أن نتأهل لخوض هذه المباراتين.
شلون نشوف اللياقة البدنية للاعبين؟
اللياقة بعد هيك شفنا أول مباراتين نفتقد لياقة المباريات، وإن شاء الله تتصاعد من خلال المعسكرات ومن خلال المباريات التجريبية اللي تجي إن شاء الله.
طيب هل أنت متفائل من تحقيق نتائج طيبة في بطولة أوزبكستان؟
أنا متفائل الحمد لله وشكر الفريق إنه معاد بشكل صحيح من قبل الاتحاد، صار له 5 سنين الفريق أشادوا به جميع اللي شاهدوه، وخاصة يعني إنجازات حققناها رغم التسمم رغم في التصفيات، ومباراتين اليوم من تجيش الشهادة من خصمك إنه يقول لك أنت فريق مؤهل لكأس العالم. من خبير الكرة الأردنية الأستاذ جوهري يعني شهادة أعتز بها للعراق.
فائق الرسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحرة. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحرة.
أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحرم مستمعينا الكرام، وننتقل هذه المرة إلى العاصمة بغداد، حيث حددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات يوم الاثنين المقبل موعدا لإعادة عملية العد والفرز اليدوي في بغداد. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده رئيس المفوضية فرج الحيدري يوم الخميس، مؤكدا فيه أن جهات دولية أعربت عن استعدادها لمراقبة هذه العملية التي يتوقع أن تستغرق قرابة 3 أسابيع. تفاصيل أوفى مع مراسل إذاعة العراق الحر ليث أحمد.
أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إنها ستشرع بإعادة عملية العد والفرز اليدوي لبغداد يوم الاثنين المقبل. وأضاف رئيس مجلس المفوضين فرج الحيدري خلال مؤتمر الخميس أن قرار الهيئة القضائية الانتخابية ملزم للمفوضية، لافتا إلى أن الأخيرة ستوجه دعوة إلى جهات دولية ومحلية لمراقبة هذه العملية التي ستجري في فندق الرشيد ببغداد.
نحن نطمئنكم أن المفوضية ستنفذ هذا القرار ولا وبكل شفافية وأمامكم، وستكونون معنا منذ الدخول في محطات والمخازن وإخراج صناديق من هناك وفي الطريق والوصول إلى محل مركز العدوى والفرز، وستكونون على بينة في كل شيء، ليس أنتم فحسب، إنما وكذلك الكيانات السياسية، المجتمع المدني، وأيضا المراقبين الدوليين الذي أبدوا استعدادهم. بصراحة أقول لكم الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة أبدت، والجامعة العربية، استعدادهم لقيام بدورهم في هذه العملية.
وفي ذات الإطار أكدت رئيسة الدائرة الانتخابية حمدية الحسيني أن الإجراءات التي ستتبعها المفوضية هي ذاتها التي اتبع سابقا، موضحة أن أصوات الناخبين في الخارج سيتم شمولها بعملية العد والفرز.
رح يتم ضم نتائج انتخابات الخارج إلى نتائج بغداد، لأن كما يعرف الجميع أن نتائج بغداد توجد نتائج تم التصويت لها من دول العالم إضافة المحافظات الأخرى، فرح يتم ضم هذه النتائج من المحافظات الأخرى ومن الدول إلى النتائج التي سيتم إعلانها وإعادة عدها وفرزها في المركز إعادة العدل في
الحسيني أكدت أن الملاكات الخاصة بعملية إعادة العد والفرز التابعة للمفوضية تم تهيئتها، مشيرة إلى أنهم يتوقعون الانتهاء خلال 3 أسابيع من عملية إعادة العد والفرز. عضو مجلس المفوضين أياد الكناني أكد أن عملية نقل الصناديق من المخازن إلى مركز إعادة العد والفرز في فندق الرشيد سيخضع لرقابة أمنية مشددة، موضحا أن عملية إدخال البيانات ستكون بعد يوم من عملية إعادة العد، وأن هذه الإجراءات ستكون جميعها تحت رقابة الصحافة والمراقبين الدوليين ومراقبي الكيانات السياسية.
الاستمارات ستستلم من مواقع العد إعادة العد والفرز في فندق الرشيد، سيتم تدوين هذه الاستمارات وأعدادها، بعد ذلك تفتح الأكياس الآمنة الخاصة بها ويتم تدقيق هذه الاستمارات بصريا من حيث اكتمال التواقيع والأختام الموجودة بها، وبعد ذلك تمر في مراحل الإدخال المعتادة عليها. في مركز إدخال البيانات ستدخل استمارات إعادة العد والفرز المستلمة من فندق الرشيد، بالإضافة إلى ضم نتائج انتخابات الخارج الخاصة بمحافظة بغداد، وضم نتائج التصويت الخاص من المحافظات الأخرى والمدلى بها لمحافظة بغداد. بعد ذلك سيتم تجميع هذه الاستمارات جميعا وهذه النتائج جميعا، ليتم الإعلان عن هذه النتائج.
يذكر أن الهيئة القضائية التمييزية قد وافقت في 19 من الشهر الجاري على إعادة عد وفرز أوراق الاقتراع الخاصة بالانتخابات التشريعية يدويا في محافظة بغداد، استجابة للطعون التي قدمها ائتلاف دولة القانون فضلا عن الكيانات السياسية الأخرى. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، تنفيذا لبنود الاتفاقية الموقعة بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، بشرت السفارة الأمريكية في بغداد بتدريب الكفاءات العراقية في أمريكا على عدة برامج، منها منحة الفولبرايت للدراسة في الجامعات الأمريكية وبرنامج الزمالات الدراسية وغيرها من البرامج التي يحدثنا عنها مراسل إذاعة العراق الحر خالد وليد في سياق المتابعة التالية.
في إطار تنفيذ الاتفاقية العراقية الأمريكية، باشرت الحكومة الأمريكية بتطوير قاعدة التكنولوجيا والمعلومات في العراق من خلال زج الكفاءات العراقية في دورات داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه الدورات تتركز بتأهيل الكفاءات العراقية على الجانب العملي في تكنولوجيا المعلومات، ويتم تدريب هذه الكفاءات في شركات أمريكية عريقة أنيطت بها مهمة تدريب هذه الكفاءات. وهذا الأمر كشفت عنه نائب رئيس البعثة الأمريكية السفيرة باتريشا هاسلك في حديثها خلال طاولة مستديرة حضرتها إذاعة العراق الحر وسوا.
هذا البرنامج تنفذه السفارة الأمريكية تطبيقا للاتفاقية العراقية الأمريكية، ويتضمن زج الكفاءات العراقية في دورات لتأهيلهم على تكنولوجيا المعلومات، وهذه الدورة التي عادت اليوم إلى بغداد مؤلفة من 6 أشخاص دربوا في عدد من الشركات الأمريكية العريقة، والدورة الثانية تغادر اليوم أيضا إلى أمريكا وهي مؤلفة من 12 شخصا، ونعتقد أن الدورة المقبلة ستكون مؤلفة من 24.
وعلى ما يبدو فأن تلاميذ الدورة الأولى التي عادت من أمريكا إلى بغداد صباح الخميس قد وجدوا هذه الدورة ذات فائدة كبيرة، كونها زودتهم بآخر ما توصل له العلم في تكنولوجيا المعلومات، كما أوضح طالب الدورة المختص في تكنولوجيا المعلومات سيف الدين سامي.
رحت إلى سان فرانسيسكو، عملت في شركة اسمها هاوكاست، عملت في مجال تطوير البرمجيات وطورت موقع الشركة اللي هو متخصص بالموبايلات، يعني أنه الموقع اللي ينفتح على الموبايل. واستفادت من شركة هاوكاست هواية معلومات، هي معلومات تقنية ومعلومات إدارة المشاريع، وانطوني فائدة أن شلون أقدر أسوي مشاريع بالعراق، شلون أقدر أبدي مشروع من البداية إلى النهاية بشكل ناجح، وشلون أدرس الوقت مالته والتكاليف مالته شلون تصير.
أما طالب الدورة المبرمج المختص بنظم تكنولوجيا المعلومات سامر سعد، فقد عاد ببحث في علوم الاتصالات يعمل على توفير قاعدة بيانات متكاملة عن المرضى في المستشفيات وحالاتهم، وقد تحدث عن ذلك لإذاعة العراق الحر.
احنا من يجي المريض ماكو عنده ريكورد، يعني من يدخل المستشفى ما حد يعرف هذا كان بي او شنو فصيلة دمه، وفي بعض الاحيان نلقى شخص ملقى بالشارع، ياخذون المستشفى ما يعرفون عنه اي شيء، ماكو سجل طبي. احنا ليش ما نخلي لنا سجل طبي بالانترنت؟ تقدر تستخدم الموبايل، يعني كلفت 10 سنتات او اقل ال 10 سنتات بالسيلفون، تدق رقم الجنسيه يطلع لك فصيلة الدم اذا عنده ضغط اذا عنده. بالنسبه لوزارة الصحه ساهم ويانا، راح نسوي فشي كلش كبير، يفترون على البيوت، يسوون فحوصات وش اسمه ويرفعونها بالانترنت. اذا ما ساهموا راح نعتمد على الناس، هم انفسهم هم يرفعون ملفاتهم، هم يرفعون بياناتهم. اذا واحد لا سامح الله وان شاء الله العراقيين كلهم طيبين تاذى وصار به شيء، مجرد تدخل الموقع تشوف شنو الهيلث ريكورد مالته.
ويعد برنامج دورات تكنولوجيا المعلومات الذي تنفذه السفارة الأمريكية واحدا من عدة برامج أخرى تنفذها السفارة، وجاء بعضها على لسان مستشار قسم الشؤون الإعلامية والثقافية توماس دورتي في رده على سؤال لمراسل إذاعة العراق الحر.
هذا البرنامج يتضمن تأهيل الكفاءات العراقية على تكنولوجيا المعلومات، ولدينا برامج أخرى منها منحة الفول برايت للدراسة في الجامعات الأمريكية وبرنامج الزمالات التدريسية، وأيضا هنالك برنامج في مجال تغطية المعلومات وبرامج أخرى عديدة.
ويشار إلى أن الاتفاقية العراقية الأمريكية تتضمن التزام الحكومة الأمريكية بالتعاون مع العراق في مجال الاقتصاد وتطوير تكنولوجيا المعلومات. خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر وفقرة تقارير المراسلين. في أربيل وضمن برنامج المساعدات التي يقدمها فريق الإعمار الإقليمي الأمريكي لدور رعاية الأيتام والمسنين في إقليم كردستان، خصص الفريق 3,500,000 دولار أمريكي لإعمار وتطوير مركز الرقابة الاجتماعية للمسنين والأيتام والمحتاجين. جاء ذلك خلال مراسيم جرت في مدينة أربيل بحضور مسؤولين أمريكيين ومحليين. التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر عبد الحميد زبري.
في مراسم أقيمت بدار المسنين والأيتام في أربيل، قدم فريق الإعمار الأقليمي الأمريكي في إقليم كردستان العراق مساعدات مالية إلى دار المسنين والأيتام لفتح مجموعة قاعات رياضية والترفيهية وموسيقية والكمبيوتر في الدار. وكانت الحكومة الأمريكية قدمت مساعدة مالية لحكومة الإقليم قبل حوالي سنتين لترميم وإضافة أبنية أخرى إلى دار المسنين والأيتام وفق الأسس الحديثة في تقديم الخدمات للمسنين والأيتام والعيش معا ضمن إطار مركز واحد. وفي تصريح لإذاعة العراق الحر، عبر أندريو سنو رئيس فريق الإعمار الأمريكي في إقليم كردستان العراق عن سروره لتقديم هذا الدعم من قبل حكومته لدار المسنين والأيتام، وأضاف
3.5 مليون دولار to build it. And then recently we gave another $200,000.
قبل كل شيء أعتز بالفخر لأن حكومتي الأمريكية استطاعت دعم هذا المشروع وخصصت في المرحلة الأولى 3.5 مليون دولار لبناء هذه الدار، وبعدها خصصنا 200,000 دولار لشراء المستلزمات الرياضية والموسيقية والترفيهية ومستلزمات المطبخ، وهذه خطوة جيدة ليقضي المسنين والأيتام أوقاتا مريحة في هذه الدار. وقيم السنو الذي قام بجولة في أروقة الدار الخدمات التي تقدمها للمسنين والأيتام، وأضاف أعجبت وسعدت كثيرا عندما اطلعت على الخدمات، وأقيم عاليا نوعية الإدارة، وشاهدت الأطفال وهم يقدمون النشاطات وكذلك المسنين، ويبدو أنهم يقضون أوقاتا سعيدة معا في هذه الدار. إلى ذلك قال الدكتور عارف حيتو مدير عام الرعاية الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة إقليم كردستان العراق، قال أن المركز بالإضافة إلى تقديمه الخدمات الضرورية فإنه يقدم أيضا الخدمات الترفيهية والتعليمية، وأضاف لإذاعة العراق الحر:
هذا المجمع إذا أمكن القول بنيت بطراز خاص، و بطراز حداثة مثل ما نقول جديد، إنه الأيتام والمسنين يشعرون إنهم في عائلة واحدة، لأن طريقة البناء عبارة عن مجموعة من البنايات الصغيرة أو الخلايا الصغيرة اللي تشبه العائلة، ولكل خلية أو خلينا نقول أو غرفة هناك واحد أو واحدة يقدمون الخدمات الأساسية لهم. بالإضافة إلى هذا عندنا قاعات الفعاليات، عندنا فعاليات رياضية، فعاليات كمبيوتر، فعاليات أعمال يدوية، فعاليات رسم، فعاليات موسيقى.
كما أشار حيتو إلى أن هذا المركز يقدم الخدمات إلى المئات من المسنين والأيتام في أربيل، مضيفا بالقول:
المسنين هناك دارين للمسنين، دار هنا وعددهم ما يقارب 50 مسن، ودار للمسنين المعوقين وعددهم ما يقارب 40 مسن خارج هذا المجمع. أما بالنسبة للأيتام، أيتام بنات وبنين، عندنا 85 يتيم يعيشون في هذا المجمع، وبالإضافة إلى هؤلاء عندنا ما يقارب الأكثر من 110 أيتام آخرين يعيشون في العوائل البديلة، أو عائل مثلا العمام أو الجد أو الجدة أو العمة، وإحنا نقدم لهم المساعدات المالية ومساعدات الامتيازات اللي يحصل عليها اليتيم في هذا المجمع يحصل عليها في العائل البديلة أيضا.
عبد الحميد الزباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحرة.
يمكنكم مستمعينا الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر نحييكم من جديد مستمعين الكرام، وعودة إلى فقرة تقارير المراسلين لنتابع المعرض الثقافي الحر يحتضن إبداعات المرأة العراقية، ندوة علمية في الموصل عن الدور الإصلاحي للشيخ رشيد أفندي الخطيب. وقبل نهاية الساعة نبقى مع الزميل ديار بامرني وحلقة من برنامج حقوق الإنسان يسلط فيها الضوء على ملف السجون السرية في العراق. مستمعين الكرام، عودة إلى العاصمة بغداد لنزور بصحبة مراسل إذاعة العراق الحر عماد جسم المعرض الثقافي الحر الذي أقامته مجموعة من منظمات المجتمع المدني التي تعنى بالمرأة العراقية. وضم المعرض لوحات تشكيلية وأعمال يدوية منوعة وقسم خاص بنتاجات إبداعية للسجينات السياسيات. المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير.
بإشراف جمعية النور النسوية وهي من منظمات المجتمع المدني وبالتعاون مع مكتبة الكندي العامة في منطقة الكرادة التابعة إلى محافظة بغداد وبمساهمة منظمات نسوية وناشطات وطالبات وفنانات أقيم المعرض الثقافي الحر الذي ضم عرض أعمال رسم وخزف وخياطة فلكلورية وأعمال يدوية فنية متنوعة، بالإضافة إلى مساهمة 9 دور نشر في معرض للكتاب ضمن المعرض الثقافي الذي يستمر 10 أيام. وأشارت السيدة أنعام الطيار رئيسة جمعية النور المشرف على المعرض أن الهدف هو إظهار إبداع المرأة في كافة المجالات مع التركيز على التذكير بالتراث بمجموعة أعمال حرفية وفنية والالتفات إلى إعادة الاهتمام للكتاب عبر معرض الكتاب الذي يقيم في مكتبة عامة فقدت بريقها منذ زمن مثل الكثير من المكتبات العامة، وهي دعوة لأهمية تجديد الحياة الثقافية فيها.
جمعيتنا جمعية ثقافية اجتماعية، ارتأت أنه يكون هذا معرض في مكتبة الكندي العامة اللي هي مكتبة تابعة لمحافظة بغداد لغرض تفعيل المكتبة، وبنفس الوقت يصير هناك تواصل، بنرجع هاي الحلقة الجسور اللي انفقدت بين يعني خير الجليس والمجتمع بصورة عامة. فصار هذا المعرض تركت ويا بعض المدارس القريبة أنشطة أعمال يدوية، لوحات، رسم،
وأيضا بعض الفنانات
نعم منهم هناء الياسري ناقصهم يشتغلون على المفارش والهاي الشركة.
أدي أشوف كتب متنوعة، هل هنالك مكتبات أم دور نشر؟ هي
دور نشر الشركة من ضمنهم 9 دور نشر اللي هو نسقنا اليوم دار نشر البساتين المعرفة. وبعدين صار تواصل انه مددوا العرض لانه احنا نريد يعني يصير حضور اكثر طلبة الجامعي.
هذه اول مرة يكون بتعاون مع محافظة بغداد، اشوف ايضا تركيز على الجانب الفلكلوري في اختيار نماذج من الملابس.
مو هو يعني لو تقرأ شعار المعرض كي لا تنسى المرة العراقية تراثها الاصيل، بننطلق من هذا المبدأ. فصار المعرض منوع في شيء من الثقافة العراقية. بالبداية شفت اكو خيمة بالاضافة الى بعض الاعمال الفلكلورية. بالنسبة للسؤال الثاني، المحافظة لا، هذا مو التعاون الأول. يعني احنا المجلس السابق جمعية أديان عدد من ورش العمل مع المحافظة.
كيف وجدتي نوع الإقبال من قبل النساء، وهل هنالك عمليات بيع لهذه الملابس التراثية وهذه الأعمال اليدوية؟
نعم، كان إقبال جدا شديد، طبعا احنا كل الجنسين نساء ورجال. بالنسبة للأعمال الفلكلورية الأخرى البيع طلبوا لأنها مجرد أول مرة عرض، والباقي الأشياء لا، ممكن أنه تجهز خصوصا بالنسبة للوحات والملابس والمفروشات.
ومن المساهمات في المعرض الفنانة التشكيلية هناء الياسري التي عرضت أعمال نقش ورسم على الزجاج وأعمال يدوية أخرى، وبينت أن العراقيين يفضلون هذه الأعمال على بساطتها، وتمنت أن تحظى هكذا أنشطة بإعلانات ودعاية مناسبة.
عدد الصور 15 تضمن الرسم على الزجاج والأتامين والشناشير البغدادية والقباب، بالإضافة إلى الرسم على الصحون والقوقعة تستخدم في الكلور في صينية العروس أو في المهر، وهاي باقي اللوحات كلها محجوزة.
تركيز على الجانب البغدادي أيضا؟
طبعا لأن هنا كل المعرض هو فلكلوري، الملابس حتى الزينة، بس المشكلة هو الدعاية والإعلام. جانب الدعاية والإعلام يعني المفروض كان يكون أقوى.
ولم يقتصر الحضور إلى المعرض على النساء، إذ كان هناك تواجد من مختلف الأعمار ورحبوا بخطوة المشاركة النسوية في إقامة أنشطة ثقافية ذات ملامح فلكلورية، كما بين ذلك السيد قصي سعد.
أنا حقيقة أثمن جهود الجمعية بادرتها بهيج أعمال، خاصة أنهم من الكادر النسوي يتجهون إلى هيج اتجاهات يعني اللي هي كانت تكار على الرجال. منطلق حقهم أنه يحافظون على التراث، لكن بالتطور والتقدم أن لا ينسون الماضي، لكن قد يحاولون أن يوصلون إلى مراحل تثقيف والوصول إلى حقوق المرأة عن طريق توافق بين العادات والقيم الاجتماعية اللي داولها المجتمع العراقي.
الجناح الملفت في المعرض حسب رأي أغلب الحضور هو جناح السجينة العراقية الذي عرضت فيه أعمال يدوية لبعض السجينات السابقات في زمن النظام السابق، وقد ارتأينا المشاركة بها للتفكير بحجم المعاناة في أيام السجن وصور التحدي والإصرار على التواصل مع الحياة. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، نبقى في أجواء النشاطات الثقافية والفكرية، حيث عقد مركز دراسات الموصل وهو أحد مراكز جامعة الموصل للبحث العلمي ويعنى بإنتاج دراسات والبحوث العلمية الأكاديمية المتعلقة بالموصل، كما يعنى بتوثيق شخصيات الموصل ذات الفعل الريادي. عقد هذا المركز ندوة علمية سلط فيها الضوء على الدور الإصلاحي للشيخ رشيد أفندي الخطيب. تفاصيل عن هذه الندوة في سياق التقرير التالي.
ضمن خططه العلمية للتعريف بالشخصيات الموصلية عبر العصور، وخاصة من لم تحظى بتسليط الضوء رغم إسهاماتها الكبيرة في إغناء الفكر والحضارة، عقد مركز دراسات الموصل ندوته العلمية 37 حملت عنوان الشيخ رشيد أفندي الخطيب ودوره الإصلاحي في الموصل، عن هذا النشاط الساعي إلى إبراز الخطاب الإصلاحي للشيخ الخطيب في العلوم وخاصة الدينية منها، بوصفه أبرز دعاة النهضة الفكرية والإصلاحية في الموصل منذ مطلع القرن العشرين. تحدث لإذاعة العراق الحر مدير مركز دراسات الموصل الدكتور ذنون الطائي.
سعينا إلى أن يكون هذا التكريم تكريم سنوي، ومن النخب المختلفة من العلماء والمفكرين والأدباء وغيرهم، ومن المعروف بأن الموصل قد شهدت منذ أواخر القرن 19 نهضة فكرية إصلاحية قادها مجموعة من العلماء والشيوخ وعلى رأسهم رشيد أفندي الخطيب، ولذلك سيكون هناك مجموعة من البحوث تتحدث عن دوره الإصلاحي في هذه المدينة.
ما مدى أهمية مثل هذه الندوات وهذه الدراسات التي تتناول هذه الشخصيات بالنسبة للأجيال الحالية؟
جلنا قد قرأ عن زعماء الإصلاح في الوطن العربي، عن طروحاتهم وآرائهم الفكرية، ولا يعلمون شيئا عن زملائهم في الموصل أو في العراق بشكل عام ممن قدموا طروحات وآراء نهضوية وإصلاحية لا تقل مستوى عن تلك الطروحات التي قدمها هؤلاء العلماء في تلك الفترة. فإحدى مهام مركزنا هو التعريف بهؤلاء الرواد لهذه الأجيال. هناك عدد من الشخصيات التي سيتعرض لها المركز بالبحث على أدوارهم الإصلاحية والنهضوية وعلى مؤلفاتي وإسهاماتي العلمية خلال الحقب التي أعمل فيها.
ولد الشيخ رشيد صالح طه الخطيب في الموصل عام 86 و800 وألف، واتخذت عائلته لقب الخطيب بعد أن توارثت الخطابة في الجوامع والمناسبات، وقد كان أبرز علماء عصره، عرف بميوله العلمية في الاجتهاد والتفسير والقضايا الشرعية. ترك لنا عطاء ثقافيا وفكريا غنيا أغلبه ما زال في بطون المخطوطات محجوبا عن الباحثين وطلاب العلم. عن مؤلفات العلامة الخطيب وأهمها كتابه المطبوع أولى ما قيل في آيات التنزيل، تحدث أستاذ التاريخ في جامعة الموصل الدكتور منهل علي بك.
ترك لنا الشيخ الخطيب الموصلي مجموعة كبيرة من الكتب العلمية والوثائق والمخطوطات التي سوف تفيد الباحثين في مجمل أعمالهم البحثية، منها في التفسير وفي الحديث وفي الفقه وفي البلاغة وفي التربية والتعليم، وعلى شكل مخطوطات قسم منها طبع والقسم الآخر لم يطبع لحد الآن. كنوز ثمينة تحوي على الكثير من التراكيب العلمية والقرآنية في كل مجالات الحياة الدينية.
وقد لا تلتزم الكتابة والتأليف في بداية القرن العشرين بأصول المنهج العلمي المتبعة لاحقا، ما خلف أخطاء كتابية قد لا تستوقف الكاتب لكنها لا تغيب عن القارئ المتفحص. وهذه بعض الملاحظات التي سجلها الباحث الدكتور علي أحمد محمد على مؤلفات الشيخ الموصلي رشيد أفندي الخطيب.
قمت بقراءة لرسالة في مواضع مهمة للشيخ رشيد الخطيب، وقدمت على هذا الكتاب عدة ملاحظات. الكتاب افتقر إلى الهوامش المتعلقة بتوثيق المصادر التي استقى منها مؤلفه، كذلك كثرة الأدلة العقلية في المواطن التي تحتاج إلى أدلة نقلية، كما أنه لم يوضح لنا ما هو المذهب العقائدي الذي ينتمي إليه.
إذاعة العراق الحر، الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني
IRAQ@RFER.org. هذه إذاعة العراق الحرة.
سر بالحباب بالفرح يم الغابة طير يا سر بالحباب بالفرح يم الغابة ليل انت وانت سيجي وانت بصدرك حالي طير يا سر بالحباب بالفرح يم الغابة بصدرك حالي يا محلى الوجود يا محلى الوجود لا تطفو الشموع لا تطفو الشموع عيالي تنسده والله تنسده
مع بين ناس وناس
ومجتمع وناس
وبكل مشكلة
راح ننتقد ناس
من الناس
احنا الناس
شباب النهوج
وياكم رح نطرح مشاكلنا
وخصص شبابنا
نتبادل وجهات نظرنا
ونقدم افكار وحلول
نتواصل مع برنامجكم الاسبوعي
شباب النهوج
شباب النهرين برنامج اسبوعي جديد من إذاعة العراق الحر تابعونا لانه اكيد حتحبونا
مستمعين الكرام، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر لنتابع بصحبة الزميل ديار بامرني حلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق، يسلط فيها الضوء على ملف السجون السرية وحقوق المعتقلين.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية مثلا، ليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد
الصحفي؟ يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق. في العراق
ما نال الطفل العراقي، أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق، برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. قالت صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية في تقرير نشر في 19 من نيسان الجاري إن عشرات المعتقلين العراقيين تعرضوا إلى انتهاكات صارخة في أحد السجون السرية في مطار المثنى القديم غرب بغداد. ونقل التقرير تصريحات لمسؤولين أمنيين لم يكشفوا عن أسمائهم إن سجن كان يدار من قبل الأجهزة الأمنية المرتبطة بمكتب رئيس الوزراء وغير تابع إلى وزارة الدفاع أو الداخلية أو العدل. السجن السري كان يضم 431 شخصا تم اعتقالهم أثناء مداهمات عسكرية في محافظة نينوى في تشرين الأول من العام الماضي استهدفت تنظيم القاعدة الإرهابي، وتم نقل المعتقلين لاحقا إلى السجن السري في بغداد. وأضافت الصحيفة الأمريكية أن وزارة حقوق الإنسان العراقية لم تعلم بوجود السجن حتى الشهر الماضي بعد لقائها بمجموعة من معوائل المعتقلين الذين أكدوا تعرض أبنائهم إلى انتهاكات في السجن. وقد رفضت إدارة السجن في البداية السماح لفرق الوزارة بدخول السجن ولقاء المعتقلين، ولكنها اضطرت إلى ذلك بعد تدخل وزيرة حقوق الإنسان وجدان ميخائيل. وكشفت التحقيقات واللقاءات التي أجريت أن علامات التعذيب ظهرت على أجساد أكثر من 100 شخص وتعرضهم للضرب والصعق بالكهرباء والخنق بأكياس بلاستيكية وحتى الاغتصاب. وأمر رئيس الوزراء العراقي نور المالكي بإغلاق السجن السري في بغداد بعد أن قدمت وزارة حقوق الإنسان أدلة تثبت حصول انتهاكات. وأمر المالكي باعتقال بعض العاملين في السجن، وتم إطلاق سراح 75 معتقلا ونقل 275 منهم إلى سجون تابعة لوزارة العدل. كم الأمين مدير عام رصد الأداء وحماية الحقوق في وزارة حقوق الإنسان العراقية تحدث في مقابلة أجرتها إذاعة العراق الحر عن تفاصيل الحادثة وكشف الوزارة لسجن مطار المثنى بعد ورود شكاوى من عوائل المعتقلين.
الموضوع هو كالآتي: نتيجة وجود شكاوى من قبل بعض العوائل للبحث عن ذويهم وأولادهم، وكان معظمها من يعني قسم منها كبير من محافظة نينوى، وبالتالي فتحنا كإجراء وآلية قيادية روتينية نفاتح الجهات المعنية عن للتحقق عن هؤلاء الأشخاص. بالفعل بعد أن بعثنا قسم من هذه الأسماء، جاءنا الجواب من قيادة عمليات نينوى بأن قسم من هذه الأسماء هي معتقلة وفق أوامر قضائية لديهم. بعد المتابعة حولهم جاءنا جواب آخر من قيادة عمليات نينوى بأن تم نقل هؤلاء إلى بغداد.
وأضاف كامل أمين أن فرق الوزارة قامت مع جهات أمنية أخرى بزيارة السجن ومقابلة المعتقلين، حيث أكد بعضهم تعرضهم لانتهاكات.
قامت فرقنا التفتيشية والسيد الوزير وقائد عمليات الكرخ وقائد عمليات بغداد وعلى مستوى عالي، وانتقلت الوزارة وفرقها التفتيشية إلى هذا المكان، وفعلا وجدت بأن هناك موقف موجود لسور نينوى نتيجة اعتقال بعض الأشخاص نتيجة عمليات سور نينوى، وبحدود 431 معتقل موجودين في ما يسمى بمركز أو مركز احتجاز المثنى. وقامت وزارتنا بإجراءات اعتيادية بمقابلة هؤلاء الأشخاص ومقابلتهم على الانفراد وتدوين أقوالهم، وكانت هناك حالات ادعاء بالتعذيب كثيرة من قبل بعض الأشخاص.
وأكد مدير عام رصد الأداء وحماية الحقوق أن نتائج التحقيق أسفرت عن توقيف عاملين في السجن بسبب مخالفات قانونية وإطلاق سراح بعض المعتقلين.
نعم، كانت هناك مخالفات من قبل بعض العاملين، وفعلا بعد أن وصلت المعلومات كون هذا الموقف تابع إلى القيادة العامة للقوات المسلحة، أصدر القائد العام للقوات المسلحة أوامر وتم توقيف 3 ضباط لغرض التحقيق معهم لوجود بعض المخالفات، ومن هذه المخالفات عدم حصولهم على زيارات عائلية، عدم وجود استشارات قانونية كافية لمتابعة قضاياهم، هناك تأخير في حالتهم، وهذا جرى في يوم 30/3. وأحد النتائج هو إطلاق، يعني تم متابعة تحقيق 100 حالة وتم إطلاق سراحهم لعدم وجود أدلة ضدهم.
أعزائي المستمعين، لم يتفق كامل أمين مدير عام رصد الأداء وحماية الحقوق مع تقرير صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية الذي وصف سجن مطار المثنى بالسري، وقال إن سجن مطار المثنى كانت تتواجد فيه هيئات قضائية وتحقيقية.
وفق السياقات التي نعمل بها لا نستطيع أن نقول بأن هذا المركز هو مركز سري الكون. في هذا المركز هناك هيئات قضائية موجودة، هيئة قضائية من مجلس القضاء الأعلى، وجميع الذين تم ترحيلهم أو توقيفهم مغطون بأوامر قضائية، بالإضافة إلى وجود هيئة تحقيقية أيضا. إذن الدور القاضي متوفر.
ولكن إذا كان السجن غير سري وفيه هيئات قضائية، فكيف إذا سمح بتعرض المعتقلين لشتى أنواع الانتهاكات؟ وأين هي وزارة حقوق الإنسان وما يحدث في السجون؟ كامل أمين مدير عام رصد الأداء وحماية الحقوق قال إن دور الوزارة يكمن في توثيق الانتهاكات وعرضها على الجهات المعنية، وليس من واجباتها معاقبة المسؤولين.
ننقل هذا الادعاء وبوثائق رسمية وبتوثيق إلى جهات معنية، وخاصة الادعاء العام ومجلس القضاء، وهناك إجراءات وكشف طب شرعي لتحقق هذه المعلومات. ولا نستبعد بأن التحقيق قد يصل إلى وجود هكذا اتهامات. أبدا لن ننفي عدم وجود حالات تعذيب أو انتهاك، لكن هذه محددة بالقضاء، ونحن نتابع الإجراءات بحق الأشخاص المتورطين، وأيضا العقوبات التي تصدر بحقهم، لأنه مبدأ عدم الإفلات من العقوبة هو مبدأ مهم في عملنا في وزارة حقوق الإنسان لغرض الحد من هذه الظواهر.
مستمعين الكرام، سجون خاصة بوزارة الدفاع وأخرى خاصة بالداخلية وثالثة خاصة بأجهزة أمنية مرتبطة بجهات عليا، وطبعا السجون الخاصة بوزارة العدل. كامل أمين أكد أن المعتقلين في سجن مطار المثنى من لم تثبت براءتهم تم إحالتهم إلى سجون وزارة العدل، وأن وزارة حقوق الإنسان العراقية تطالب بأن تكون كافة السجون تابعة لوزارة العدل.
أود أن أبين من خلال إذاعتكم الموقرة بأن هذا الموقف قد أغلق وهذا الملف انتهى، وهناك إجراءات تحقيقية بخصوص هذا، فتم كما أسلف تم أطلاق سراح 100 شخص وإحالة الباقي إلى وزارة العدل، إدارة إصلاح الكبار كونها الجهة المعنية بالاحتفاظ بالموقوفين كما وارد في قانون السجون وإدارة مراكز الاحتجاز حصرا. ودائما نحن نؤكد على ضرورة أن تكون وزارة العدل هي الجهة المعنية، كون لديها القدرة والإمكانية والكادر المتخصص الذي يتعامل وفق سياقات احترام حقوق الإنسان وكرامة الإنسان وإن كان متهم. ودائما نطالب الحكومة بضرورة أن نقل كافة مواقف وزارة الداخلية ووزارة الدفاع أو أي جهة أمنية حصرا بوزارة العدل، وهذه واحدة من مهام وواجباتنا بالضغط لهذا الاتجاه.
وأكد كامل أمين إن من الصعب متابعة جميع مراكز الاحتجاز والسجون، ولكن الوزارة بعد كشف تلك التجاوزات طالبت الجهات المعنية بالتدخل.
يعني كما تعلم الوضع الأمني في العراق صعب جدا، نحن لا نتابع كافة، لكن لدينا فرق تفتيشية تزور هذه المراكز. نعم قد أتفق معك بأنه لم يكن لدينا عدد بوجود هذا الموقف، لكن عندما جابهنا الجهات المعنية بالقوائم وبالأسماء لم ينكروا، ومباشرة انتقلت الفرق التفتيشية، وكما أسلف على أعلى المستوى وهي السيدة الوزير شخصيا، وقاموا بعرض يعني داتا شو وفيلم عن هذا المعتقل أو مركز الاحتجاز والخدمات التي تقدم.
مستمعينا الكرام، أكد سعيد بومدوحة الباحث في الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية وجود سجون سرية تابعة لوزارتي الداخلية والدفاع، وكان عذر الحكومة العراقية آنذاك هو اكتظاظ السجون، وطالبت المنظمة الدولية الحكومة العراقية بغلق هذه السجون لافتقارها لأبسط معايير حقوق الإنسان.
منذ يعني 2003 بالفعل كانت في هناك بعض المعتقلات والسجون ومراكز الاعتقال يعني سرية، بالأخص وزارة الداخلية ووزارة الدفاع، يعني هو في الحقيقة في السابق سمعنا من بعض مثلا تصريحات لمسؤولين في الحكومة أنه مثلا السبب ذلك هو أنه مثلا فيها أعداد هائلة من المعتقلين والسجون العراقية حاليا ليست كافية أو ليست احتواء أعداد أو يعني عشرات الآلاف من المعتقلين. ولكن رغم ذلك احنا يعني في كم من مناسبة انتقدنا وطلبنا من السلطات العراقية انه يعني تغلق هذه السجون، وكذلك يعني نددنا وباستعمال اساليب يعني غير لائقة بما فيها مثلا سوء المعاملة والتعذيب الذي وانتهاكات اخرى التي تمارس ضد المعتقلين.
وقد اضاف الباحث بومدوحة سجن مطار المثنى إلى قائمة السجون السرية، وأكد وقوع انتهاكات صارخة فيه.
هو كان بالفعل معتقل سري، لكن في الفترة الأخيرة يعني تم حسب الأقاويل الحكومة العراقية تم غلق هذا السجن، ولكن قبل ذلك كان معتقل سري لأنه كان فيه أكثر من 480 أعتقد معتقل، وكانوا يعني موجودين هناك ولم تسمح لهم مثلا مقابلة أي أحد من ذويهم أو محاميهم وأسوأ من ذلك كان تمارس ضدهم أبشع أنواع التعذيب كذلك.
مستمعين الكرام، أكد حسن شعبان الحقوقي والناشط في مجال حقوق الإنسان إن سجون السرية إن ثبت وجودها تشكل خرقا للدستور العراقي، ولا بد من معاقبة الجهة المسؤولة أيا كانت.
عاد السجون إن وجدت أي تشكل خرقا واضحا للدستور ولحقوق ومبادئ حقوق الإنسان وللقانون، فبالتالي أي جهة ترتكب مهما كانت تسميتها ترتكب مثل هذا النوع من السجون فإنها تقع تحت طاولة القانون، وبالتالي هي مطالبة أو مطالبة الجهات العليا بضرورة إحالتها إلى القانون. وإنني أقول أيضا أن السجون هي لا زالت، حتى السجون الرسمية هي لا زالت أدنى من المعايير الدولية، وكما أقول بصراحة أن هناك بعض من يتعرض إلى التعذيب النفسي أو الجسدي أحيانا، وهذه مسائل سبق أن أشيرت أمام الجهات المسؤولة، وأعتقد أن هذه المسألة هي أيضا لا تنسجم لا مع القانون ولا مع الدستور ولا مع المعايير الدولية، حيث نصت هذه النصوص على ضرورة عدم تعرض المعتقل أو مهما كانت طبيعة التهمة إلى أي تعذيب.
وقال الحقوقي والناشط في مجال حقوق الإنسان حسن شعبان إن لحسن الحظ وبسبب منافسة الكتل السياسية المشاركة في الحكومة الحالية فإن السرية صعبة في العراق.
السرية في العراق ليست كاملة، لأنه كما تعلم العراق فيه مؤسسات تخضع لكثير من الأحزاب، تخضع لكثير من الكتل السياسية، وهناك تأثيرات مختلفة، فلا يمكن من وجهة نظري أن تكون هناك قضايا سرية خالصة. قد تكون هذه من الناحية النظرية، لكن أعتقد من الناحية العملية صعبة. ومع هذا أنا لا أستطيع أن أنفي أو أؤكد، لأنه ليس لدينا معلومات ثابتة حول الموضوع. تتذكر أن هناك سجن لوزارة الداخلية كان في منطقة سجادية، ولم يتأخر عن انكشافه سوى أيام معدودات.
مستمعين الكرام، جاء في بيان صدر عن منظمة العفو الدولية أن وجود مثل هذه السجون يعني أن لقوات الأمن صلاحية انتهاك حقوق الإنسان دون ملاحقة، وحثت المنظمة الدولية رئيس الوزراء نور المالكي على التحقيق في مزاعم ذكرت أن قوات الأمن قامت بتعذيب مئات المعتقلين داخل سجن سري في بغداد. البيان أضاف أن نفي رئيس الوزراء نور المالكي معرفته بما يجري لا يعفي حكومته من مسؤوليتها ولا من واجباتها في مجال ضمان سلامة المعتقلين. في الختام، شكرا للمتابعة وفي أمان الله.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني mrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
هذه إذاعة العراق الحرة. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحرة.